بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الثاني والعشرين من دروس علوم القرآن الكريم الذي نشرح فيه كتاب شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى، كتابه علوم القرآن الكريم. تكلمنا في الدرس السابق عن جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالصنا إلى أن القرآن الكريم كان في عهده صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ولكن لم يكن مجموعا بالأسلوب أو بالطريقة التي هي معهودة الآن بين أيدينا، وإنما كان مكتوبا في الرقاع واللخاف والعسب وغير ذلك. وكان بعض الصحابة مجموع لديه القرآن كاملا بغير ترتيب السور، وبعضهم مجموع عنده بعض السور، بعضهم الآيات أو بعض الآيات أو أغلب الآيات، يعني منهم من كان يحفظ القرآن وكتب عنده ما حفظه، فمن كان حافظا للقرآن كاملا فربما يكون عنده القرآن مكتوب كاملا. من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم زيد بن ثابت، منهم زيد بن خطاب، سالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هذا طبعا إضافة إلى أن أغلب الصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم. وذكرنا أيضا الدرس الماضي كتاب الوحي وعددهم، وذكرنا كيف أن القرآن كان حفظه مشهورا بين الصحابة ويتسابق إليه الصحابة رضي الله عنهم. الآن وقفنا عند هذا الحد، واليوم ننتقل إلى جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حصلت ظاهرة ردة في العرب، ومنهم من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره من الكذابين ادعوا النبوة. فسيدنا أبو بكر الصديق في موقفه الحازم ورباطة جأشه وقراره الموفق من الله سبحانه وتعالى وخيرته على دين الله تبارك وتعالى حارب هؤلاء المرتدين، وقال قولته المشهورة: لو منعوني عقالا كانوا يؤدوا له لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم أو لقاتلتهم عليه. في هذه الحروب، حروب الردة، في السنة الثانية عشر للهجرة، إن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل جيوشا متفرقين في أنحاء الجزيرة العربية على حسب وجود المرتدين فيها. كان في هذه الجيوش الحفاظ والقراء وغيرهم. طبعا في معركة اليمامة التي قاتل فيها الصحابة رضي الله عنهم المرتدين، كان موجود سالم مولى أبي حذيفة كما قلنا، وزيد بن الخطاب أيضا. حصل أن كاد أن يحصل تخلخل في الصفوف أو الآخر، فكان يتقدم حفاظ القرآن، حتى يعني قال سالم مولى أبي حذيفة مقولة مشهورة: كي لم أكن من أهل القرآن إن أتيت من قبلي. فتقدم حتى حفر في الأرض وجلس وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. وذكرنا في المرة الماضية أن يعني قتل من الصحابة من القراء والحفاظ 70، وفي رواية قيل أكثر من ذلك، يعني حتى أوصلها بعضهم إلى 700 حافظ، لكن 70 هي الرواية المشهورة المتعارف عليها والتي على الجادة. وبكم الله يبارك فيكم. فهذا ما حصل في حرب الردة. يقول شيخنا حفظه الله: ثم لاحت في الأفق إشارات تحذر من الخطر. بعدما استحر القتل في الصحابة في حروب المرتدين، طبعا كان حفاظ القرآن يتقدمون هؤلاء الجيوش ويفدون أخوانهم بأرواحهم ويثبتونهم على القتال في سبيل الله. استحر القتل، وذلك نتيجة القتل الكثير الذي وقع في صفوف الصحابة في حروب الردة، وكان قراؤهم أكثر إقداما بين مقاتليهم، فكثر فيهم القتل حتى دعا ذلك للتدبر في المستقبل. طبعا التدبر في المستقبل هنا إخواننا أن هذا القرآن يعني يعتمد على أمرين. الأمر الأول الأساس هو النقل اللفظي الشفهي من الفم إلى الأذن ومن الفم إلى القلب والوعي حتى يتلقن القارئ. الأمر الثاني هو الكتابة، لكن العمدة في نقل القرآن هو اللفظ، يعني النقل عن الشيوخ أو النقل عن الصحابة رضي الله عنهم. فهنا النظر في أن عدد القراء الذين قتلوا في معركة الردة أو في حروب الردة استدعى أن يتدارك هذا الخطر في نقص عدد الحفاظ، فكان رافد الكتابة، الكتابة رافد لحفظ القرآن من ناحية الحفظ، ولذلك دعا للتدبر في المستقبل الذي سيواجه فيه المسلمون الدولتين الأعظم في العالم آنذاك، الروم والفرس، كما فصلت لنا الروايات الصحيحة القطعية الثبوت. هنا الآن سنسوق الرواية كما ساقها سيدنا زيد بن ثابت في سبب جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الحديث أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي في وقت مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. قال عمر: حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، سيدنا أبو بكر الصديق يقول ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. هذا النص إخوانا الكرام يبين لنا عدة أمور. أولا، سبب جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن الكريم وهو الخشية من زيادة القتل في القراء والحفاظ، فكان الجمع لأجل الحفظ. الأمر الثاني يبين لنا سبب اختيار زيد بن ثابت لينال هذه المهمة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. فرجل هذا الوصف كلمة رجل أي أنك بلغت مبلغ الرشد، وشاب دلالة على الهمة، إذن الرجولة دلال على الرشد، والشباب دلال على علو الهمة، وعاقل دلالة على حسن الترتيب والقرار الصائب، لذلك وصفه بالعقل. لا نتهمك دلالة على الثقة والأمانة والحرص. إذن هذه الصفات اجتمعت في سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه. إضافة لذلك إخوانا الكرام، يعني إضافة إلى أن زيد ابن ثابت كان فيه هذه الصفات الرشد والعقل والقرار الصائب وحسن الترتيب والتنظيم في القضايا والأمور والأمانة والثقة والحرص والهمة العالية في جمع القرآن الكريم، إضافة لكل ذلك كان زيد بن ثابت ممن سمع العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البغوي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، قرأه مرتين، إلى أن قال عن زيد بن ثابت: إنه شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات. لاحظوا هذا النص: شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. إذن سبب اختيار زيد بن ثابت الصفات التي ذكرناها، إضافة إلى أنه شهد العرضة الأخيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإضافة إلى أنه من كتاب الوحي، وإضافة إلى عقله ورجاحته وشدة ورعه وكمال خلقه واستقامة دينه وغير ذلك من الأمور. فلاحظوا من يعني من حرصه زيد بن ثابت واهتمامه بالموضوع وشدة ورعه وتحمله للمسؤولية وشعوره بهذه المسؤولية، قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن الكريم. بعدما عرفنا أيها الإخوة الكرام سبب اختيار زيد بن ثابت والدافع لجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ينبغي أن نوضح أمرا، أن جمع القرآن الذي قام به زيد بن ثابت لم يقم به لوحده، وإنما قام به مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تشير الروايات الكثيرة في هذا. ومشاركة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت لسببين: السبب الأول لأنه هو صاحب الفكرة التي طرحها على سيدنا أبو بكر الصديق، فكانت الفكرة واضحة في ذهنه. الأمر الثاني حتى يكون عونا لزيد بن ثابت في جمع القرآن، وخاصة أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، وكان أيضا من حفظة القرآن، وكان أيضا ممن شهد العرضة على النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما هو معروف عن سيدنا عمر الخطاب بشدته بالحق وتحريه وحرصه أيضا رضي الله عنه. فإذا القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا متفرقا، كان مكتوبا متفرقا، فزيد وعمر الخطاب جمعوا المتفرق، جمعوا المتفرق. ما هو منهج هذا الجمع الذي قام به زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أولا، لم يكن دور سيدنا زيد بن ثابت وعمر الخطاب في جمع القرآن فقط الجمع، وإنما الجمع مع التوثيق والتثبت فيما يكتب، الجمع مع التوثيق والتثبت فيما يكتب. ولهذا يقول الزركشي رحمه الله تعالى عن زيد: هو زيد بن ثابت قال تتبعته من صدور الرجال والدخاف والعسب وغير ذلك. إذن تتبعه من حفظهم ومن مكتوبهم، من الاثنين معا، من حفظهم ومن مكتوب الصحابة رضي الله عنهم. لذلك وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم، يعني بمعنى أن زيد بن ثابت عندما طلب من الناس أن يأتوا بمصاحفهم أو ما كتبوه وما حفظوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يعني يأتي بشيء هو لا يعلمه، هو مستظهر للقرآن وقارئ العرض الأخير على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة فيه ربما غير موجودة في بعض الصحابة. أيضا سيدنا عمر الخطاب حافظ القرآن، فإذا هم يجمعون استظهارا وتثبتا، زيادة التحري وزيادة التثبت للقرآن الكريم. قال ابن حجر رضي الله عنه حول كلمة أنه فتتبعته من صدور الرجال واللخاف والعسب، وفائدة التتبع، يقول ابن حجر وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار في الحفظ والتثبت، المبالغة وليس فقط أصل التثبت وإنما الزيادة على التثبت والتقييد، المبالغة في الاستظهار والوقوف عندما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني الكرام، منهج زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب في كتابة المصاحف، أولا كان يقعد سيدنا عمر الخطاب وزيد بن ثابت على باب المسجد، كان يقعدا على باب المسجد ويقولا من كان عنده شيء من القرآن كتبه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فليأتنا به وليأتنا بشاهدين وليأتنا بشاهدين. لذلك رسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لزيد المنهج لهذا الجمع، فقال لزيد ولعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا، فمن جاءكما بشاهدين على كتاب الله فاكتبا. لذلك قال عمر للناس من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به. إذا جاء صحابي قال هذا كتبته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له سيدنا عمر الخطاب وزيد بن ثابت ائتنا بشاهدين على أنك كتبت هذه الوثيقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي مشى عليه زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب. طبعا بقي في جمعه حوالي سنتين أو ما يقارب السنتين رضي الله عنهما. نعم، يقول زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال على هذا النحو الذي ذكرناه. إذن يقوم جمع زيد بن ثابت في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه على جمع القرآن على أربعة أسس. الأول ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في العرضة الأخيرة، مما ثبت في العرضة الأخيرة، وهذا يعني أن المنسوخ من الآيات قد استبعدوه، أن المنسوخ من الآيات قد استبعدوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي. ثانيا ما كان محفوظا في صدور الرجال، يأخذون ما كان مكتوبا ومحفوظا في نفس الوقت، لكن المكتوب لابد له من شاهدين كما ذكرنا قبل قليل. الأمر الثالث أن لا يقبل شيء من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علم الدين السخاوي رحمه الله من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل مكتوب، كل صحيفة، كل وثيقة، كل لخاف، كل عسب، كل رقعة، كل أي شيء تأتون به مكتوبا عليه قرآن وقلتم بأنه كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون معكم شاهدين على ينبغي أن يكون معكم شاهدين على هذا الأمر. لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لاحظوا إلى دقة كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كان تلقى تلقى، لاحظوا أخواننا، لم يقل من كان حفظ شيئا من القرآن، وإنما قال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به، ولم يقل من كان يحفظ شيئا من القرآن فليأتنا به، وإنما من تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا أخواننا، كل هذا الأمر كان حرص من الصحابة رضي الله عنهم على أن يجمعوا القرآن ويكتبوه بمشهد من الأمة وحضورها، وأن يكون هذا الجمع لم يكن بعمل شخص واحد أو بشخصين أو ثلاثة، وإنما بتعاون جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الحفظ وهذا التوثيق وهذه الكتابة هي تحمل مسؤولية أمام الله عز وجل، وهم أكثر الناس حرصا على هذه المسؤولية، وهم أشد الناس وعيا بخطورة هذه المسؤولية للقرآن الكريم. ولذلك نأتي إلى أمر ذكر في الحديث، وهو: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، كما ذكرنا بالمنهج السابق، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، إلى آخر الآيات. طيب، ما معنى قول زيد بن ثابت لم أجدها مع أحد غيره؟ هل يعني ذلك أن هذه ما كانت محفوظة لدى الصحابة رضي الله عنهم؟ طبعا لا، هذا الأمر مستحيل، وإنما معنى لم أجدها مكتوبة، لم أجدها مكتوبة عند أحد من الناس غير عند زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب، لكن هو أبي خزيمة لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة، لكن هل يعني ذلك أن الصحابة لم يحفظوها؟ طبعا لا، وإنما الصحابة يحفظونها، وزيد بن ثابت يحفظها، وعمر بن الخطاب يحفظها، وأبو بكر الصديق يحفظها، وعبد الله بن الزبير يحفظها، كل الصحابة رضي الله عنهم يحفظونها، ولكنها لم تكن مكتوبة وعليها شاهدي عدل إلا عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. ولذلك هذا معنى كلام لم أجدها عند غيرها، إيه لم أجدها عند غيره مكتوبة. لذلك يقول شيخنا حفظه الله: فقد ورد من أكثر من طريق أن زيدا وعمر بن الخطاب قاما بعمل جمع القرآن هذا، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. وقد فسر هذا القول بتفاسير متعددة كلها تشير إلى غاية التثبت، ولعل أولاها عندنا هو الاستشهاد على أن ذلك كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسره أبو شامة المقدسي وعلم الدين السخاوي، ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة على الشرط المذكور مع غير أبي خزيمة رضي الله عنه، وإلا فإن خاتمة براءة محفوظة عنده وعند غيره من الصحابة مشهورة، قد وردت أحاديث في فضلها. إذن يعني للأسف بعض الناس عندما يقرأ هذه الرواية يفسرها من رأسه أنها لم تكن لا، وكأن الصحابة لم يكن يعرفونها، أو لا، وأنما لم يجدوها مكتوبة على الشرط الذي جمعوا فيه القرآن إلا عند أبي خزيمة. أبو خزيمة رضي الله عنه كتبها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد شاهدان على ذلك، وهو يحفظه أبو خزيمة وعمر وزيد وكثير من الصحابة يحفظونها، إضافة إلى أن شهادة أبي خزيمة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تعدل شهادة 4 من الناس. وبهذا جمعت نسخ المصحف بأدق توثيق ومحافظة، واستغرق الجمع زهاء سنة، استمر هذا الجمع، قلنا قبل قليل سنتين، استغرق هذا الجمع قريب السنة، بدأ الجمع في السنة الثانية عشر للهجرة وانتهى في السنة الثالثة عشر للهجرة، وهي مدة ما بين وقعة اليمامة، حادث اليمامة، ووفاة الصديق رضي الله عنه، يعني ما توفي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى كان القرآن قد جمع، حتى كان القرآن قد جمع. وأودعت نسخة المصحف لدى الخليفة سيدنا أبو بكر الصديق لتكون إماما تواجه الأمة به إذا ما حدث أمر في المستقبل. ولم يبقى الأمر موكولا إلى النسخ التي بين أيدي كتاب الوحي أو إلى حفظ الحفاظ وحدهم. ويعجبنا في هذا ما قاله الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم السنن، قال: كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. هذا العمل الذي قام به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم، بل كان عمدة عمل سيدنا عثمان بن عفان فيما بعد عندما جمع القرآن ونسخه في المصاحف، جمع عثمان بمعنى نسخه في المصاحف مرة أخرى، أثنوا عليه حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله، هو أول من جمع كتاب الله. طبعا هذا مشهور بين الناس أن سيدنا عثمان بن عفان هو أول من جمع القرآن، لكن هذا إذا كان المقصود أنه نسخه ووضع له طريقة النسخ ووزعه في البلاد، هو أول من وزعه بين الأمصار، ولكن أول من جمع القرآن الكريم هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما هي ميزات جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ من خلال ما سبق نقول أن هذه الميزات أولا جمعت على أدق وأثبت الطرق في التوثيق والاستظهار، بحيث لا يمكن أن يكون هناك أوثق من هذا الجمع. ثانيا أهمل في هذا الجمع ما نسخ تلاوته من الآيات، لذلك هو جمعه سيدنا زيد بن ثابت وعمر الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق، جمعوا القرآن بطريقة بما يوافق العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة، وطبعا كان يتميز هذا الجمع بأن فيه الأحرف السبعة. أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق، ولكن هل كان مرتب السور؟ هذا الأمر فيه اختلاف بين العلماء على قولين، أحدهم يعني القول الأول أنه جمع مرتب السور وعليه قام عمل سيدنا عثمان بن عفان، القول الثاني أنه جمع غير مرتب السور. السمة أو الميزة الخامسة، اتفق العلماء على أن مصحف سيدنا أبو بكر الصديق، أي الذي أمر سيدنا أبو بكر الصديق بجمعه، نسخ منه نسخة واحدة فقط، هذه النسخة بقيت عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى توفي، ثم آلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقيت عنده كونه هو الخليفة حتى استشهد، فلما استشهد وضعها عند حفصة بنت عمر بنته، وهي أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقرأ وتحفظ وتكتب القرآن أيضا، ولم يضعها مع مثلا الخليفة الذي بعده عثمان بن عفان. لماذا؟ لأنه لم يكن واضح بعد من هو الخليفة بعد سيدنا عمر الخطاب، لأن سيدنا عمر وضع الأمر شورى بين ستة من الصحابة، فوضع عندها حفصة رضي الله عنها وبقيت عندها حتى طلبها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، طلب هذه النسخة ليستعين بها وليعتمد عليها في جمع في نسخ القرآن الكريم مرة أخرى. هذا أهم ما يتعلق في جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبذلك نعلم أيها الإخوة الكرام بأن الصحابة، نعلم شدة حرص الصحابة رضي الله عنه على الاستيثاق من جمع القرآن، وأن هذا الجمع ما كان أمرا سهلا، وإنما كان على أدق حالات وطرق جمع والاستيثاق للقرآن الكريم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى القسم الثالث من جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.